أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، مشيئة الله تبارك وتعالى، هذه الدورة معقودة في ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومن المفترض أن تختم هذه الألفية المباركة في 10 مجالس. فعلى كل حال هي 10 مجالس، لا أكثر ولا أقل من هذا. فلعلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى يعني نمر مرور حسن، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ويعين على هذه الألفية المباركة. 10 مجالس، أي أن المفترض أننا نأخذ 100 بيت في كل محاضرة، وهذا من الصعوبة بمكان. ولعل هذه السرعة تجعلنا لا نحصل بعض الأمور المرجوة من وراء دراسة ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن حتى نخلص بفائدة وفائدة حسنة من وراء هذه المجالس، فإن بمشيئة الله تبارك وتعالى نضع منهجا ونضع غاية من وراء هذه المجالس، لأن 10 مجالس بالنسبة إلى الألفية قليل وقليل جدا. ولكن هذا الذي قرر في هذا المكان، وهذا عائد لأننا ختمنا البيقونية والنخبة والباعث، إذن هذا وقت الألفية. وبطبيعة الحال ما مضى كتب صغيرة بالنسبة إلى الألفية، الألفية 1000 بيت وزيادة، فمن الصعب جدا أن تختم في 10 مجالس. ولكن هذا الذي يعني قرر، وهذا الذي يسر الله تبارك وتعالى من وقت في هذا المكان. الشاهد أننا نريد أن نضع غاية ونضع مقصد من وراء هذا المرور يعني الحسن إن شاء الله تبارك وتعالى على هذه الألفية. فيكون أو تكون الغاية من وراء هذه القراءة السريعة وهذه الدورة المكثفة تكون فك عبارات الألفية. يعني من يحضر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى 10 مجالس، ولعلها تزيد إن شاء الله تبارك وتعالى، من يجلس معنا هذه المجالس يكون قد تفهم كل الألفية ومقصد الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا النظم. ولعلنا نتعرض أيضا لبعض المسائل ونطرح بعض القضايا التي تعرض لها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن بطبيعة الحال لا يتثنى لنا أن ندرس كل مسألة ونحرر كل مسألة من المسائل التي عرضها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يعني يحتاج إلى مجالس ومجالس كثيرة جدا، قد تصل إلى 100 مجلس إن حررنا كل مسألة وتوقفنا مع كل كلمة قالها الإمام في هذه الألفية. لكن هي 10 مجالس كما ذكرنا وكررنا، ونقول نمر على الألفية، نقرأ الألفية ونبين ما فيها من معاني، ونحل هذه العبارات ونشير إلى المسائل، وعلينا أن نحفظ هذا النظم. فإن خرجنا في هذه 10 من هذه المجالس بحفظ الألفية وتفهم الألفية، فأظن أن الدورة بهذه الصورة تكون ناجحت بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن إن ظللنا نبحث وننقب عن كل مسألة من مسائل الألفية فهذا أمر يطول، وهذا له مجالس أخرى. لكن بالنسبة إلى دورتنا نريد أن نخلص بالآتي، أن نكون خرجنا من هذه الدورة بحفظ ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي نظم لمقدمة ابن الصلاح كما سوف نشير الآن، ونكون يعني قرأنا تعليقة أو شرح بسيط معه يعني من خلال دراستي أو دراسة الألفية معي في هذه المجالس. فالمطلوب هو الآتي، أن نحضر هذه المجالس ولا يغيب أحد من هذه المجالس إن شاء الله تبارك وتعالى. كل من دون اسمه في هذه الدورة لا يغيب ولا محاضرة، لأن معنى غياب محاضرة أنك يعني تفقد قرابة 100 بيت، تقل قليلا أو تزيد قليلا كما يقدر رب العزة تبارك وتعالى. هذه الأولى. ثانيا، أن يتفهم كل ما في الألفية، يعني يكون المقصد من وراء هذه المجالس أن يفهم مراد الإمام السيوطي في نظمه في ألفيته، ويحل هذه العبارات التي ساقها الإمام عليه رحمة الله تبارك على هذه الثانية. الثالثة أن يبحث أو أن يقرأ، نعم أن يقرأ شرح من الشروح اللي هذكرها الآن لكم، وسوف يعني أشير إلى بعض الشروح التي من الممكن أن تتابع معي في هذه الألفية. يعني إذا أخذنا 70 بيت أو 100 بيت في المجلس، تعود إلى بيتك تحفظ هذه 100 وتضغط على نفسك بالحفظ، ثم بعد ذلك تقرأ الشرح الذي تنتقيه أو نشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المجالس، ثم تعود لي في اليوم الثاني بهذه المحصلة، ثم تأخذ الجديد. إن مرت هذه 10 بهذه الصورة فإنك إن شاء الله تبارك وتعالى تكون حفظت الألفية، وتكون قرأت شرح عليها، وتكون حللت هذه العبارة. أظن أن هذه فائدة مرجوة، لكن الأجود من هذا أننا ندرس نحفظ النظم ونحل العبارة، ثم ندرس كل مسألة على حدة ونناقش ونبين ما يعني قيل في هذه المسألة. طبعا هذه غاية، وليس كل شيء يطلبه الإنسان يناله، فهذه يعني غاية ما نريده من وراء هذه المجالس. إذا نجعل هذه المجالس هي المرور الأول على ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولا تنزعجوا من سرعة الشرح، لا تنزعجوا من كثرة الأبيات التي سوف نأخذها، كذلك لا تنزعج من السرعة في المرور على هذا النظم. فيعني هذه المجالس قدر الله تبارك وتعالى أن تكون بهذه الصورة، وهذه هي الغاية التي نرجوها من وراء يعني هذه الختمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ويعين ويسدد، إنه جواد كريم. ترجمة الإمام السيوطي راجعوها في أي شرح من الشروح اللي هنشير إليها الآن، مش دي القضية، لأن الشرح مختصر ولا يتحمل مثل هذا. لكن ما أريد أن أشير إليه ولا يحسن أن نعبر من عليه بهذه الصورة هي الشروحات التي قيلت أو شرحت بها الألفية، الشروحات التي شرحت بها ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نحب أن نشير إليها المطبوع منها والذي ذكره العلماء في فهارسهم، والمخطوطات التي يعني لم تطبع حتى الآن. من طبعا أهم هذه الشروحات، ولكنه شرح لم يتم، هو شرح الإمام نفسه، شرح الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مسمى بالبحر الذي زخر، شرح ألفية الأثر للإمام السيوطي كما ذكرنا، طبع في 3 مجلدات، وصل فيه إلى الحديث الحسن، يعني لم يتجاوز قرابة 100 بيت الأولى في 3 مجلدات، لكن طبعا من الممكن أن تطبع في مجلد، يعني 3 مجلدات لكن فيها شيء من الايه من يعني من التضخيم حقيقة في طرح المطبوع، لكن من الممكن أن تطبع في مجلد. فلو قلنا أن 100 بيت في مجلد، يعني لعله تصل إلى 5 أو 6 يعني مجلدات إن أتمها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الشاهد هذا شرح حسن، لكن لا يحسن بطبيعة الحال أن تتابع فيه حال هذه الدورة. من الشروح الجيدة منهج ذوي النظر، شرح ألفية مصطلح أهل الأثر للشيخ الترمسي، وهو شرح حسن لكنه صغير جدا وضيق العبارة، يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح عليه، فهو ضيق العبارة ويقع في مجلد صغير، فك فيه الألفية، يعني شرح فيه كلام ومراد الإمام السيوطي لا غير، ولكن في حله للعبارة بعض الإشكالات، فيحتاج الطالب إلى من يعني يفك له هذه العبارة، وبخاصة إن كانت يعني هذه أول مرة يقرأ فيها ألفية الإمام السيوطي. هناك تعليقة للشيخ أحمد شاكر، وهي تعليقة حسنة، لكن أيضا يصعب عليك أن تتابع، يعني الفائدة المرجوة من ورائها قليلة حقيقة. لماذا؟ لأنه يعلق على بعض القضايا بعض المسائل، وأنت تحتاج إلى ما تعود إليه في كل هذه الأبيات التي ندرسها ونأخذها. فتعليقة الشيخ أحمد شاكر هذه يستفاد منها بعد ذلك. هناك شرح الألفية للشيخ محمد آدم الإثيوبي، المسمى بإسعاف ذوي الوطر، بشرح نظم الدرر في علم الأثر في 2 مجلدين، وحقيقة هذا جيد جدا. لماذا؟ لأنه اعتنى بشيئين. الشيء الأول اعتنى بالنظم نفسه، وأعربه وبين ما فيه من إشكالات لغوية وبين ما فيه من غريب والمعنى الإجمالي للبيت، فتجد غايتك حقيقة في هذا الشرح. ثم بعد ذلك يناقش المسائل التي يعني طرحها الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن حقيقة في مناقشته لهذه القضايا في شيء من الضعف، يعني هناك أقوى من هذا من الممكن أن يطرح حال يعني مناقشة هذه القضايا، لكن يستفاد منه في الآتي. من الممكن أن تتابع معي في شرح الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي، من الممكن وبخاصة إن كان عندك شيء من الفهم في اللغة، يعني يسهل عليك إن شاء الله تبارك وتعالى الشرح، وبخاصة أنه يشرح بيت بيت ويبين كلمة كلمة ويبين معنى مراد الأبيات التي ساقها الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بخلاف غيره من الشروحات. فهو أقرب لشرح منهج ذوي النظر، شرح الألفية للترمسي، حقيقة أقرب ما يكون إليه، ولكن بطريقة سهلة يسيرة، فيه إشكالات لغوية قد يصطدم بها الطالب، من الممكن أن تمر هذه الأمور، لكن يتفهم إن شاء الله تبارك وتعالى الألفية من وراء هذا الشرح. هذا الشرح الأول لك الاختيار في حالة يعني نعم حال دراستك أو حال القراءة معي في الألفية، من الممكن أن تتابع. نعم، من الممكن أن تتابع في هذا، تفضل. من الممكن أن تتابع في الألفية معي في هذا الشرح، هذا الشرح الأول أنت مخير فيه. هناك جوهرة الدرر على ألفية الأثر للشيخ محمد أمين الهرري صاحب التفسير المشهور، تفسير حدائق الروح والريحان، له شرح في قرابة مجلدين أو ثلاثة لا أتذكر، وأنا حقيقة لا يحضرني جودة الشرح، فلا يعني راجعوه إن حسن أن تتابعوا معي فيه، فنعم وإلا فلا. شرح آخر هو شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد اللي اعتنى به الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله، وخرج في مجلدين، لكن شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يتعرض إلى موضوع ما ساقه الإمام في ألفيته، لا يشرح النظم نفسه، بمعنى أنه يمسك كلمة كلمة من المنظومة ويشرحه، لا، يسوق الأبيات بيتين أو ثلاث أو يزيد، ثم بعد ذلك يقول مراد الإمام السيوطي في هذه الأبيات كذا وكذا وكذا. إذن أنت لابد أن تكون متفهم الألفية أولا قبل أن تقرأ ماذا، قبل أن تقرأ كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. طيب إحنا لعلنا نقوم بهذه المهمة، وهي أننا نحل لك العبارة في المنظومة، وأنت تقوم بعد ذلك بقراءة محمد شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، لا بأس بهذا، وبخاصة تعليقات الشيخ طارق في بعض القضايا من الأهمية بمكان تراجع وتقرأ فيها شيء من الإيه، فيها شيء من الفوائد العلمية. هذه الشروح التي من الممكن أن تتابع معي فيها، إحنا ذكرنا شرحين، شرح الأول شرح محمد محي الدين عبد الحميد والشيخ محمد بن آدم الإثيوبي، كلاهما أنت مخير بينهما. هناك شروح أخرى ذكرت، هناك شرح مخطوط، شرح نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر لأبي بكر بن أبي القاسم الأهدل اليمني، يقع في قرابة 62 ورقة مخطوطة. هناك شرح الألفية لمحمد الطيب بن عبد المجيد، هناك تعليق على الألفية لمحمد الحافظ العلوي، هناك فرائد المنح على ألفية السيوطي لأحمد دهاق العلوي، هذا أيضا شرح، حقا لم أطلع على كل هذا. هناك لمحدث حلب الشيخ عمر بن عبد الوهاب العرضي، له شرح على الألفية كما ذكر في فهرس الفهارس للكتاني، كذلك محمد الحسن بن أحمد اللي هو الموريتاني، هذا قيل إن هناك شرح في مجلد وعرض على شبكة معهد التيسير في موريتانيا تقريبا، هذا يعني شرح لطيف. هناك شروح سمعية من الممكن أن تراجعها، الشيخ عبد المحسن العباد له شرح مطول حقيقة حسن، يحسن بك أن تسمعه بعد ختم هذه الألفية، كذلك الشيخ الحويني له جزء يعني شرح فيه جزء من الألفية، الشيخ طارق أيضا له شرح، أظن الشيخ سعد بن عبد الله الحميد له شرح، يعني هناك شروحات كثيرة، يعني اصنعوا بحثا في هذه الشروحات، تبحث على المواقع التواصل الاجتماعي لعلك إن شاء الله تجد شروحات كثيرة للألفية صوتية تستفاد منها إن شاء الله تبارك وتعالى حال دراستك لهذا النظم. هذا ما أردناه، وما أردنا أن نبينه قبل أن نبتدئ بمشيئة الله تبارك وتعالى في ألفية الإمام السيوطي. هذه الألفية تسمى بنظم الدرر في علم الأثر، نظم الدرر في علم الأثر للحافظ الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. السيوطي معروف من أهل مصر من المكثرين في التصنيف، أكثر جدا في التصنيف، ما من فن من فنون العلم إلا وصنف فيه الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. صنف في كل إيه؟ في كل الفنون، وبخاصة في علم الحديث، وله كتاب ماتع تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، هذا كتاب عمدة في بابها حقيقة، وهو شرح لمختصر على مقدمة ابن الصلاح. هذه الألفية على بحر الرجز، وهو كما يسميه العلماء علماء العروض يعني حمار الشعراء، يعني قل ما شئت ليس له حرمة، يعني كما قال العلماء. فالإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى نظم هذه الأبيات في قرابة 3 أيام أو 4 أيام كما يعني قيل، وكما سوف نقرأ في أخريات هذه الألفية، في وقت يسير جدا، وهذا يدل على براعة الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الألفية نظم لمقدمة ابن الصلاح كما هو معلوم. احنا تحدثنا مرارا على أطوار التصنيف في علم مصطلح الحديث، ولا أكرر هذه المجالس وهذه القراءة في الألفية لا تصلح لمبتدئ كما نبهت. هذا النظم وهذه المقرأة وهذه الدورة المكثفة في الألفية لا تصلح لمبتدئ، حتى يعني ترح نفسك من هذا، سوف يكون لك شرف الجلوس وأجر الجلوس إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إن لم تكن ختمت البيقونية والنخبة والباعث وغير ذلك، يعني تكون إفادة بطبيعة الحال قليلة جدا حال حضور هذه المجالس. فهذه المجالس لا تصلح لطالب مبتدئ، وإنما هي لرجل عنده شيء من الاطلاع، عنده شيء من الدراسة قبل ذلك في علم المصطلح، ثم بعد ذلك يبتدئ في أو يريد أن يخوض بقى في مقدمة ابن الصلاح ويدرس ما فيها من قضايا، فيفتتح بالألفية، لأن الألفية دي نظم لمقدمة ابن الصلاح. فحال دراسته لابن الصلاح يكون مستحضر الألفية، لأن المقدمة نثر والألفية نظم، فيسهل استحضار النظم بخلاف النثر كما هو معلوم لديكم. إذن هذا النظم يسمى بنظم الدرر في علم الأثر للإمام السيوطي، وهو على بحر الرجز، وأن هذه الألفية إنما هي منظومة هذه الألفية نظم فيها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى مقدمة الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا ما نقدم به لهذه المجالس، ثم نبتدئ في القراءة في هذا النظم المبارك وهذه الألفية المباركة. فنقول يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كنت أود أن بعض إخواني يقرأ، لكن يعني أظن ما فيش مايك تاني، نعم، والأخوات مش هيسمعوا، يبقى لعلنا إن شاء الله أنا أقرأ النظم، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني ييسر الله تبارك وتعالى، ونستطيع أن نأخذ 50 أو 100 بيت اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت لكم لا تنزعجوا من السرعة في يعني شرح هذه الألفية، لأنها دورة كما ذكرت لكم فيها نوع من الاختصار. يقول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمدي خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإجاز والتساق، والله يجري سابغ الإحسان لي وله لذوي الإيمان. بداية القراءة أنا هقرأ من الطبعة التي اعتنى بها الشيخ طارق بن عوض الله، والتي هي على هامش شرح محمد محي الدين عبد الحميد. اللي هيقرأ في نسخة الشيخ أحمد شاكر النسخة الصغيرة هيجد بعض الاختلاف، لا إشكال، يعني الأمور في هذا إن شاء الله سهلة، ولعلنا نشير إلى بعض هذه الخلافات، لكن أنا أقرأ من هذه النسخة. اللي معاه نسخ صغيرة، النسخة الصغيرة لا أدري عنها شيء، فصوب بقى على ما نقرأه، ولا يقاطعنا أحد بالاختلاف النسخ اللي معانا إن شاء الله والنسخ اللي معانا لا يقاطعنا أحد بهذا، وإنما صوب، وإن كنت بنسخة الشيخ أحمد شاكر فيعني دعها كما هي وراجعها بعد ذلك، والشرائط إن شاء الله تبارك وتعالى سوف توزع عليكم بعد المجلس مباشرة. يقول لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب يعني ما يصيبني من العوائق فعليه أعتمد في دفعه، أعتمد على الله تبارك وتعالى في دفعه، ثم على نبيه محمد، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة وسلام صارمادي. وهذه إشارة إلى المعنى الحاضر في ذهنه، وهذه هو لم يصنف الآن، لم يكتب الألفية، فهذه إشارة لما في الذهن، لما يأتي وما سوف يسوقه بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الألفية. يقول وهذه ألفية تحكي يعني تشبه الدرر اللؤلؤ، منظومة صفة كما يقول العلماء، صفة كاشفة بعد صفة، منظومة ضمنتها علم الأثر، الأثر بفتح الأثر هكذا لا تقول وتضم الهمز ونحو ذلك، وإنما هي بالفتح، علم الدراية كما يقول العلماء، فائقة ألفية العراق، العراق له ألفية على المقدمة، فهو يقول هذه الألفية تفوق ألفية الإمام العراق. وفي المقارنة بين ألفية العراق ألفية السيوطي عراق كبير، خلاصته أن ألفية الإمام العراقي أجود في النظم حقيقة، أجود بكثير في سياقها، والسيوطي نفسه أخذ إيه؟ أخذ من العراقي أشياء كما سوف ننبه الآن، لكن الزوائد التي في الألفية للإمام السيوطي هناك زوائد زادها الإمام على ألفية العراق، هذه يعني التي تميز ألفية السيوطي. وألفية السيوطي لا نقول أنها رديئة النظم، لا هي جيدة النظم، لكن بالنسبة وبالمقارنة مع ألفية الإمام العراقي تجد أن ألفية الإمام العراقي أجود نظما وسياقا، ويعني هي أطيب بكثير حقيقة، لكن ألفية السيوطي أيضا جيدة لا بأس بها، تحفظ إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيها ميزة أخرى وهي الزوائد التي زادها. فمن قال إننا نحفظ العراق ثم نأتي بزوائد السيوطي، يعني هذا كلام حقيقة فيه نوع مشقة، وإنما تحفظ ألفية السيوطي ثم بعد ذلك تقرأ ألفية العراق، ومن الممكن أن تحفظ كلا الألفيتين يعني لمن له همة في مثل هذا. فائقة ألفية العراقي لا في حلاوة النظم، وإنما في هذا الذي زاده الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من قضايا ومسائل في الألفية. فائقة ألفية العراقي في الجمع يعني في جمع الأنواع، والإيجاز قلة الألفاظ وكثرة المعاني، والاتساق أي انتظام بعضها مع بعض، والأخير هذا لا ده والاتساق، إنما فاق العراقي في الاتساق، لكن في الجمع والإيجاز نعم نسلم لك بهذا. قال والله يجري سابغ الإحسان يعني المتسع من الإحسان لي وله ولذوي الإيمان عند أصحاب الإيمان. وهذا يذكرني بألفية ابن مالك يعني جاء فيها مثل هذا، كما قال فائقة ألفية ابن معطي صح، هنا يقول إيه فائقة ألفية العراقي، يعني فيه اقتباس من بعض المنظومات كألفية ابن مالك وكألفية الإمام العراقي، يعني اقتبس منهم الإمام السيوطي بعض هذه الكلمات. ثم ابتدأ في حد الحديث وأقسام هذا وأقسامه، كما يعني وضع هنا باب في حد الحديث وأقسامه كما في شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. يقول ماذا؟ يقول علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث يعني علم مصطلح الحديث، ذو قوانين تحد يعني ذو صاحب قوانين أي قواعد، تحد يعني تضبط بضابط، يدرى يعني يعرف، يدرى بها أحوال متن وسند أي بتلك القواعد تدرك أحوال السند وأحوال المتن، فذلك اسم إشارة للمسنة يعني المتن والسند. الموضوع يعني موضوع علم الحديث، والمقصود الفائدة من وراء هذا أن يعرف المقبول والمردود، يعني يميز المقبول والمردود، هذا مقصد الآن قال إيه؟ ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. علم الحديث ما تعريفه؟ قال علم الحديث تعريفه هو ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. هذا تعريف ابن جماعة في المنهل الراوي، علم بقوانين يدرى بها أحوال السند والمتن. اللي حافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك تعالى عرفها بقوله، قال هو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، ولا تعارض بين كلا التعريفين، كلاهما بمعنى واحد صحيح. يبقى علم الحديث قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع، هذا موضوع علم الحديث. والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. يبقى المقصد من وراء دراستي أن تعلم، تتعلم القواعد التي من خلالها تدري المقبول والمردود من الروايات، هذا مقصد الإمام. وإحنا قلنا هناك مقصد آخر من وراء دراسة علم المصطلح، وهو تمييز وإدراك كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وكلام علماء الحديث في المصطلح. فنحن ندرس المصطلح كما نبهنا لشيئين، الشيء الأول هو معرفة القواعد التي من خلالها نميز بين الإسناد وبين المتن، والأمر الثاني أننا ندرك يعني طرفا من مصطلحات الأئمة حالة يعني حال كلامهم في علم الحديث. قال والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى الفريق، والمتن وانتهى إليه السند من الكلام، والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكى، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا ردف الحديث والأثر. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ والسند الآن يعرف، يقدم الآن ببعض التعريفات لم يبتدي في النوع الأول عند الإمام ابن الصلاح وهو الحديث الصحيح، وإنما يقدم بهذه التعريفات. فيقول السند، ما هو السند؟ قال والسند، افتح قوس الآن، الإخبار عن طريق متن. هذا تعريف السند. تفهم الألفية بما أقول. والسند هذا هو المصطلح الذي يريد الإمام أن يعرفه. افتح قوس، الإخبار عن طريق متن، أغلق القوس الآن، هذا هو تعريف الإيه؟ تعريف السند. والسند الإخبار عن طريق متن. طيب، يبقى الآن هذا تعريف أيضا ابن جماعة، وعرفه الحافظ بقوله حكاية طريق المتن. إذا قلنا حتى يعني ننبه الناس ونذكر، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الإسناد هو هذا، هذه السلسلة من الرجال كما يعرفها البعض، وهي وهو تعريف منتقد كما ذكرنا، لكن حكاية طريق المتن أجود. هؤلاء الرجال هم السند كما ذكرنا. الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى الفريق. هذا الصدام الأول مع الألفية في مناقشة الإمام في هذا الخلل الذي وقع فيه، يقول كالإسناد لدى الفريق، يعني السند كالإسناد لدى الفريق. طب ده يبين لك إن فيه بعض العلماء غاير بين السند وبين الإسناد، فقال السند له تعريف والإسناد له تعريف آخر، ولكن كثير من العلماء يقول إن السند هو الإسناد، لكن في حقيقة الأمر كل العلماء يقولون إن السند هو الإسناد، لا يفرق أحد بين السند وبين الإسناد. طيب لماذا يقول الإمام السيوطي هذا الكلام؟ الإمام السيوطي أراد بهذا أن بعض الناس يغاير بينهم، فجعل السند الإخبار والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله. هذا فهم الإمام السيوطي، يظن هذا، وده عائد إلى سوء فهم من الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من أين جاء هذا الفهم الخاطئ للإمام السيوطي؟ الإمام ابن جماعة ذكر هذا في كتابه، ذكر هذا المعنى في كتابه، ولكن ابن جماعة لما ذكر هذا المعنى في كتابه هو أن الإسناد هو رفع الحديث إلى قائله، إنما أراد بتعريفه الإسناد المعنى اللغوي لا غير. فظن الإمام السيوطي أن بعض الناس يغاير بينهما، بين الإسناد وبين السند، فجعل السند هو الإخبار عن طريق والإسناد هو رفع الكلام إلى قائله، وأن بعض الناس لا يغاير بينهما. هذا كلام غير صحيح، وإنما الإسناد هو السند، لا إشكال ولا شيء ولا فارق بينهما عند جل العلماء، ولا أعلم أحد فرق بينهما. هذا ما أفاده أيضا المحشي في شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. قال والمتن، هذا المصطلح الآن نريد أن نعرف المت. ما هو يفتح قوس؟ ما انتهى إليه السند من الكلام، أغلق القوس. هذا تعريف الإيه؟ تعريف المتن. المتن ما انتهى إليه السند من الكلام، هو نص الخبر الذي جاء بعدما يعني صيق إسناده. فالإسناد يأتي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن كما هو معلوم لديكم. والحديث هذا مصطلح آخر، قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. هذا هو التعريف الأول للحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ضيف أو صفة خلقية أو خلقية، ومثلنا لهذا مرارا لا نعيد. وقيل إشارة إلى الخلاف، لأن هناك من استخدم الحديث بمعنى آخر لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. الموقوف والمقطوع معروف، الموقوف ما أضيف إلى الصحابة، المقطوع ما أضيف إلى التابع، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أقول أن هذه المجالس لا تصلح لمبتدئ، مبتدئ يريد أن نعرف إيه له كل مصطلح من هذه المصطلحات، ولكن من درس قبل ذلك يعني يسهل عليه ما أقول. ولهذا أقول أن الفائدة المرجوة لمن لم يحضر سواء من الإخوة أو الأخوات مصطلح قبل هذا، هذا يشق عليه، يشق عليه جدا حال الدرس. ولهذا نقول هذه المجالس وأكرر لا تصلح للمبتدئ، وأنا لا أزهد ولكن أنبه. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. يبقى المعنى الثاني للحديث أن الحديث هو ما جاء عن النبي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية. قال فهو على هذا مرادف الخبر وشهر ردف الحديث والأثر. فهو على هذا، على المعنى الثاني المشار إليه، مرادف الخبر بمعنى الخبر. فبهذا المعنى الثاني وهو كل ما يضاف إلى النبي أو إلى الصحابة والتابعين هذا يسمى حديث. بهذا المعنى يكون مثله مثل الخبر، لأن الخبر ما أضيف إلى النبي وما أضيف لغيره من الصحابة والتابعين. يبقى بهذا يكون معنى الخبر هو ما أضيف إلى النبي أو إلى الصحابة أو إلى التابعين من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير أو نحو ذلك. وشهروا ردف الحديث والأثر. وشهروا أي أن العلماء اشتهر عندهم ترادف، يعني ردف يعني ترادف، ولها ضبطان، من الممكن أن نقول ردف أو ردف، كلاهما صحيح، والكسر أفصح وأجود، وهو يعني سهل المساق هنا في النظم. ولهذا قال وشهروا ردف، لقلنا ردف الحديث يعني فيها نوع من الثقل. وشهروا ردف الحديث والأثر، يعني بعض الناس الحديث والأثر عندهم سواء، ومسألة فيها خلاف، منهم من قال الخبر ما يروى عن النبي والأثر ما يروى عن الصحابة، وهذا أشهر. فأشهر هذه الاصطلاحات أن الحديث يكون عن النبي، وأن الخبر يكون عن النبي وعن غيره، وأن الأثر إنما يكون عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أشهر هذه الاصطلاحات، والكلام في هذا يعني مشهور معروف، سقناه في غير موضع. نعم. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. العراقي قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن، هو قال والأكثرون قسموا هذا السنن، هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هذا البحث حقيقة بحث تكلمنا فيه أظن في الباعث، وقلنا هناك أن العلماء اعترضوا على ابن الصلاح في تقسيمه الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هذه القسمة الثلاثية. ونحن أجبنا هناك أن ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما سبق من قبل إمام من الأئمة، هو الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن، أنه قال ونقل عن الأئمة أئمة هذا الشأن علماء الحديث أنهم قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. ونحن قلنا أن الحديث عند المتقدمين ما هو إلا قسمين، مقبول ومردود، والمقبول فيه الصحيح والحسن، والمردود بأنواعه المعروفة المشتهرة. أغلب أهل العلم المتقدمين كما ذكرنا لا يعرفون هذه التقسيم الثلاثية، فالحديث عندهم مقبول صحيح ومردود ضعيف، ويندرج تحت كل قسم من كلا القسمين يعني الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والمردود فيه الأنواع المعروفة المشتهرة عند العلماء. لكن ابن الصلاح يعتذر له بأنه سبقه إمام، وهو الإمام الخطابي لما قال اعلموا أن الحديث عند أهله، ثم ساق هذه العبارة المشهورة، فهو ناقل عن المتقدمين، وهو حجة في النقل، ويدل على هذا أن ابن الصلاح نقل في النوع الحسن في المقدمة أن من أهل العلم لا يفرق بين الصحيح وبين الصحيح والحسن، ويقول إن هذا هذا مقبول كله. إذن المسألة سهلة ويسيرة، يعني لما ينقل إمام من الأئمة عن المتقدمين أنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، يعني هذا نقل، أن بعض الناس كان يقسم هذا، لكن احنا قلنا جل المتقدمين لم يؤثر عنهم هذا، فهناك فارق، لا يظن أحد تناقض بين ما أقول. بعض الناس قد يقسم، وهذا نقل، هل اطلعنا عليه؟ لم نطلع عليه، وإنما الظاهر أمامنا أن جل الأئمة إنما يقولون يقولون بالقبول أو الرد، بالصحيح أو أو الضعيف، ويندرج تحت المقبول أقسامه وتحت الضعيف أقسامه. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الصحيح هذا النوع الأول الذي يبتدئ فيه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو الحديث الصحيح، وطبعا هو يسير تابعا لمن؟ تابعا للإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمته، لا يعني يرتب من عند نفسه، وإنما يسير على ما صار عليه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله. فقال الصحيح، الصحيح كما هو معلوم ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ والعلة، فهي خمسة شروط معروفة: اتصال الإسناد، وأن يتحمل كل روي الحديث عمن فوقه، اتصال الإسناد، عدالة جميع الرواة، العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والضبط قسمناه إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب، وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة كما هو معلوم. فقال حد الصحيح، أي هذه الأبيات أبين فيها حد الصحيح: القوس يفتح، مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معلل. نغلق القوس، هذا يعني تعريف الحديث الصحيح. مسند بوصله، المسند احنا قلنا ان المسند قيل هو المتصل الى منتهاه كما يقول الخطيب، ومنهم من يقول هو المرفوع سواء كان متصل أو لا كما نقل عن ابن عبد البر، ومنهم من يقول هو المرفوع المتصل كما هو قول الحكم وشهره الحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا لو قال مسند فقط بنقل عدل يقع الإشكال، أي مسند، أي معنى تريد؟ فقال مسند بوصله. إذا لما كان هناك خلاف في تعريف المسند أراد أن ينبه على أنه يقصد المعنى الثالث: مسند بوصله. طيب، بنقل عدل هذه الأولى، ضابط هذه الثانية، عن مثله ولم يكن شاذا ولا معلل، يبقى مسند بوصله، بدأ اتصال الإسناد، بنقل عدل هذه الثانية، ضابط هذه الثالث، عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. قال: والحكم بالصحة والضعف على والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما انتقد. وأنا الآن يعني أريدك أن تقسم كما أنا يعني أسير على هذه القراءة، قسموها بالأقواس كما أقرأها الآن. أقول والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع، هل الآن افتح قوس، إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما انتقدوا، اغلق القوس. فابن الصلاح رجح قطعا به، اغلق القوس، افتح قوس، فابن الصلاح رجح قطعا به، اغلق، ثم افتح قوس جديد. وكم إمام جنح والنووي رجح في التقريب ظنا به، اغلق القوس، والقطع ذو تصويب، افتح قوس، من قبل والقطع ثم أغلق ذو تصويب، أغلق الخوص. فهذا هذه هي التقسيمة، من خلالها تتفهم ماذا يريد. والحكم، أقرأ الألفية عشان تحفظ يعني بهذه الصورة: والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما انتقدوا، فابن الصلاح رجح قطعا به، والحكم وكم إمام جانح قطعا به، وكم إمام جانح والنووي رجح في التقريب ظنا به، والقطع ذو تصويب، نشرح. والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع. يقصد أن قول الناقد هذا حديث صحيح فهو يعمل بظاهر السند ولا يحكم بالقطع عليه بأنه صحيح لاحتمال إيه؟ لاحتمال الخطأ، ويستثني من هذا أمور. يبقى يقول والله الحديث الصحيح الذي سبق حده هذا يحكم بظاهر الإسناد أنه صحيح ظنا، لكن قد يضاف إلى هذا الحديث الصحيح بعض القرائن تجعلنا نقطع بصحة هذا الإسناد. قال: إلا ما حوى كتاب مسلم ظاهره لا القطع، هذا خلاص انتهى. إلا ما حوى، هذا اختيار السيوط، إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي اللي هو الإمام البخاري، أو بمعنى الواو يعني والجعفي، كتاب مسلم والجعفي، هو قال أو الجعفي عشان النظم، لكن والجعفي هذا معناها، سوى ما انتقد. يبقى القرينة الأولى التي تضاف إلى الحديث الصحيح السالف حده فيرتقي من الظن إلى القطع أن يكون الإمام البخاري أخرج أو الإمام مسلم أخرجه، شريطة ألا يكون هذا الخبر انتقد على الشيخين، هذه القرينة الأولى. فابن الصلاح رجح قطعا به، ابن الصلاح قال والله إذا انضاف إلى الخبر الآحاد أن البخاري أو مسلم أخرجوا الحديث خلاص هذا يقطع به، وهذا اختيار أيضا الحافظ ابن حجر كما مر معنا في النخبة والنزهة. وكم إمام جنح والنووي رجح في التقريب ظنا به، كم إمام جنح إلى هذا الذي قاله الإمام ابن الصلاح، والنووي في كتابه التقريب رجح أنه هذا ظنا به، يعني هذا يفيد الظن. قال السيوطي ترجيحا والقطع ذو تصويب، القطع في مثل هذا يكون إيه؟ يعني هو الصواب وهو الراجح في هذه المسألة. قال: وليس شرطا عدد، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. بعض الناس يشترط في الحديث الصحيح فوق الخمسة شروط أن يكون عدد رواه، يعني لا يكون فرد غريب تفرد به راوي في طبقة من طبقات الإسناد، يقول لا نقبل هذا، وهذا غير صحيح بطبيعة الحال. شيخ الإسلام يعني يقول إن البعض فهم هذا من كلام أبي عبد الله الحاكم، وكما جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، وكذلك ابن العربي في شرح الموطأ يقول كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان، وهو مذهب باطل، لأن رواية الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قيل في شرح ابن العربي على الموطأ كما نقل الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هنا. لكن يعني الاعتذار للحاكم بأن الفهم عن الحاكم فهم خاطئ، وإنما أراد كما نبه البعض أن الحاكم أراد أن يكون هذا رواه مجهول، مش معنى أن يكون رواه اثنين في كل طبقة من طبقات الإسناد أو مش أقل من إسنان، لا، وإنما أراد ألا يكون هذا رواه مجهول، لأن هذا اعتذار ونقاش حقيقة طويل في هذا الباب. لكن الصواب عند أهل العلم أن الخبر خبر الأحال خبر الغريب هذا مقبول، ولا يشترط لصحة الحديث أن يكون ألا يكون غريبا، هذا لم يقله أحد، وإنما قبل العلماء قديما وحديثا هذه الأخبار بهذه الشروط الخمسة: اتصال الإسناد، عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، ثم شرطان انتفائيان هو انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، بهذا يصح الخبر كما نبه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: والوقف بالحكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده، وبنص شهاب عن علي عن أبيه عن جده، أو سالم عن من نبه أو نبه كلاهما صحيح، أو عن عبيد الله عن حبر البشر أو حبر البشر، أيضا هذه فيها لغتان، وهو ابن عباس، وهذا عن عمر، وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة، أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي، كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن، وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم زوفطا لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن أبائه إن عنه راو ما وهن، ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن الأعراج عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة، وما روى معمار عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن للشام الأوزعي عن حسان عن الصحابي فائق إتقان، وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحية عنها لم تعد. سقط هذا لأنها مسألة واحدة هي مسألة أصح الأسانيد، ويقول الإمام فيها والوقف يعني التوقف بالحكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد أي أكثر سدادا، أي أنك تقول والله أصح إسناد كذا أو أصح متن كذا، ده يعني الصواب أن تتوقف فيه، وإنما تقول أصح الأسانيد إلى أبي بكر كذا، أصح الأسانيد أهل مصر كذا، أصح أسانيد أهل الشام كذا، تقول وتوقف بهذه الطريقة ولا تحكم بأن هذا الإسناد بعينه هو أصح الأسانيد أو هذا المتن بعينه هو أصح المتون. يقول وآخرون يعني جماعة من العلماء حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب. بعض الناس حكم قال والله أصح الأسانيد كذا، الإمام السيوطي يقول يجزم أنهم حكموا، لكن حقيقة الناظر في أقوال الأئمة كأحمد ويحيى وغيرهم من الأئمة أبو حاتم وأبو زرعة لا تجد أنهم قالوا بهذا، وإنما قالوا من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد كذا، هذا لا يكون بطبيعة الحال جزم من الأئمة على ماذا؟ على أنهم يعني يقولون إن هذا أصح الأسانيد مطلقا ولا يوجد أصح منه، ما أظن أن الأئمة يقصدون هذا، وإنما قصدوا أنهم يسوقون بعض الأسانيد التي توقفوا عليها ويعني صححت الأخبار بالنسبة إليها. يقول فمالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة يعني الآن بقى يعني يسوق هذه العشرة التي قالها، فمالك عن نافع نافع أبو عبد الله المدني، مالك عن نافع مولى بن عمر عن سيده اللي هو عبد الله ابن عمر، وهذا اختيار البخاري والإمام أبو زرعة عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وزيد يعني زيد بقى على مالك ما يعني الذي للشافعي، المعنى زيد في هذا الإسناد الإمام الشافعي فأحمده يعني وزاد العلائي كما زاد العلائي أحمد عن الشافعي، فأصح الأسانيد أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك عن نافع عن سيده، وطبعا في المسند يعني بضعة أحاديث بهذا الإسناد. وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام أبو بكر المعروف أحد من تدور عليهم أسانيد الكتب وأسانيد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وعده الإمام علي بن المديني في هذا. وابن شهاب عن علي بن الحدان اللي هو زين العابدين، علي هذا هو زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه، هذه لغة لغة النقص، عن أبيه عن جده يعني جد علي بن الإيه ابن الحسين، أو هذا للتنويع، أو سالم من يعني أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبي، أو سالم عن من نبه أو نبه أو عن عبيد الله عن حبر البشر، ما معنى هذا؟ أو سالم سالم بن عبد الله ابن عمر عن من نبه، لها ضبطان نبه أو نبه وهو ابن عمر، وهذا مروي عن أحمد وإسحاق يعني ابن شهاب الزهري عن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن جده، أو ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر، كلاهما من أصح الأسانيد، وده اختيار كما ذكرنا الأخير هذا ابن شهاب عن سالم عن أبيه اختيار أحمد وإسحاق ابن راهوية، أو تلفظ بهذا وقال هذا أحمد وإسحاق ابن راهوية، أو عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المعروفين عن حبر البشر أو حبر البشر لغتان صحيحتان. عن حبر البشر هو ابن عباس الحبر عبد الله بن عباس، وهذا عن عمر، يعني هذا إشارة إلى ابن عباس، عن عمر أي حال كون ابن عباس يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب. وشعبة هذه الثانية، وشعبة عن عمرو بن مرة، شعبة بن الحجاج أبو بصام الإمام عن عمرو بن مرة، عن مرة بن شراحيل، عن ابن قيس عبد الله بن قيس الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري كره بمعنى مره، المقصود أن شعبة يروي عن عمرو بغير هذا الإسناد فليسمى صح الأسانيد، وروي هذا عن وكيع. يبقى شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس هذا هو الذي كره، يعني مرة إن رواه بهذا الإسناد فهو موصوف بأنه صح الأسانيد، وإلا فلا، لأن شعبة يروي عن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري بإسناد آخر، ولكن هذا الإسناد الذي يوصف بإيه؟ بأصح الأسانيد. أو هنا للتنويع، ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، شعبة بن الحجاج السابق عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الحسن الإمام الذي وصف بالتدليس كما تكلمنا عليه مرارا إلى سعيد بن المسيب سيد التابعين عن شيوخ سادة. ليه عن شيوخ سادة؟ سعيد يروي عن شيوخ سادة لأنه سيد التابعين، فكذلك حال روايته يعني عن الشيوخ، فبطبيعة الحال شيوخه يكونون سادة لأن تلميذهم وهو سعيد سيد من سادات التابعين. ونقل هذا عن حجاج ابن الشاعر، يعني شعبة عن قتادة عن سعيد عن شيوخه، يعني هذا منقول عن حجاج ابن الشاعر كما ذكرنا. ثم ابن سيرين محمد ابن سيرين عن الحبر العلي على القبر عبيدة، وهو عبيدة السلماني، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إليه، كان عبيدة السلماني في طريق النبي فمات صلى الله عليه وسلم. ابن سيرين محمد ابن سيرين عن عبيدة اللي هو عبيدة السلماني بما رواه عن علي بن أبي طالب، وهذا قول عمرو بن علي الفلاس وابن المديني، لكن لما ابن المديني لما قال هذا صح الأسانيد اشترط أن يكون الراوي عن محمد ابن سيرين هو ابن عون، وإلا لا يوصف بأصح الأسانيد عند الإمام علي ابن المديني. كذا ابن مهران الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود الحسن، عن ابن مسعود الحسن، الصواب أن ينون ولكن حذف للضرورة، يعني الصواب أن نقول عن ابن مسعود الحسن، لكن هذا يعني يكون في ثقل حالة سياقة النظم، فقالوا علقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسعود الحسن، يعني صفة لابن مسعود. يبقى محمد ابن سليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسعود، هذا وصف بأنه أصح الأسانيد. وولد القاسم عن أبيه عن عائشة، وولد القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة وهي عمته بطبيعة الحال، وده اختيار الإمام ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال قوم زفط، خلاص دول بقى يعني ما مر معنا هذا قول من قال إن أصح الأسانيد كذا وكذا وكذا، لكن هناك أخوان آخرون قالوا إيه؟ قالوا والله نصف أصح الأسانيد إلى أبي بكر ونقيده هكذا، أصح الأسانيد إلى عمر إلى أبي هريرة، أصح الأسانيد أهل مصر أهل الشام قيدوا ففلحوا وفطنوا كما قال السيوطي. قال وقال قوم زوفطا، يعني أصحاب حذاقة، منها هنا سوف يسوق ويسقر من يفضل الأسانيد ويقيدها بصحابي. قال وقال قوم زوفطا لا ينبغي التعميم في الإسناد، أي لا نعمم فنقول أصح الأسانيد مطلقا كذا، وإنما نقيد، بل خص بالصحب أو البلاد، تخص تقول أصح الأسانيد لأبي بكر لعمر لعثمان لعلي لأبي هريرة لعائشة، لكن لا تقول أصح مطلقا، أو إلى بلد معين أصح أسانيد أهل مصر أصح أسانيد أهل الشام وهكذا. لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد، فأرفع الإسناد للصديق يبتدئ بأبي بكر، ما أي ما رواه ابن أبي خالد اللي هو أبو عبد الله البجلي عن قيس اللي هو قيس بن أبي حازم البجلي نما أي نسبه إلى الصديق. يبقى الآن ابن أبي خالد اللي هو أبو عبد الله البجلي عن قيس بن أبي حازم يرفعه إلى الصديق أو ينسبه إلى الصديق، وعمر الإسناد أصح الأسانيد إلى عمر، وعمر طبعا مجرور على الصديق ومنون، وهذا بخلاف الصواب. الصواب ألا يعني ينون، لكنه نون للضرورة. وعمر كما ذكرنا يعني حمار الشعراء، قل كما شئت وافعل ما شئت، لكن طبعا مش بالإيه بالإطلاق اللي بنقوله ده، لكن يعني كما ذكرنا هو إيه، هو على بحر الرجز، وهذا فيه نوع من الإيه من اليسر حال مناقضته لأمور الإعراب. وعمر فابن شهاب بده، يعني ابدأ به، عن سالم عن أبيه، هذه لغة النقص، عن أبيه، من الصواب أن نقول عن أبيه، لكن عن أبيه لغة، عن جده يعني جد سالم وهو عمر، يبقى ابن شهاب عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب، هذا أصح الأسانيد إلى عمر. وأهل بيت المصطفى جعفر عن أبائه، إن عنه راوي ما وهن، جعفر الصادق ابن محمد الباقر، عن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وأهل بيت المصطفى يعني الصادق عن الباقر عن علي زين العابدين عن علي بن أبي طالب، هذا البيت حقيقة فيه إشكال، هذا البيت فيه إشكال، واللي معاه نسخة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يأتي لصفحة 173 في يعني إشكال في هذا البيت انتقده العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، صفحة نعم. يقول اعترض على هذه العبارة بأن الضمير في قوله عن جده إن عاد إلى جعفر، فجده زين العابدين علي بن الحسين، ولم يسمع من علي بن أبي طالب، وإن عاد الضمير إلى محمد الباقر فجده الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد الباقر لم يسمع منه. وحكى الترمذي أن أصح الأسانيد إلى علي ما رواه الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، هذا الأجود، هذا أصح الأسانيد إلى علي على الحقيقة، لكن يعني نعم هذا منتقد حقيقة في الألفية، فأصح الأبيات ما أو أصح الأسانيد إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، إنما ما قاله الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، أو ابن شهاب عن علي زين العابدين بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي، هذا أيضا من الممكن كما ذكر في بعض الكتب. طيب، وأهل بيت المصطفى جعفر عن أبائه إن عنه راوي ما وهن، والله إن راوى بقى عنهم الكذابين خلاص أصبح أصح الأسانيد، إزاي ده هيصبح يعني أرضى الأسانيد، لو جاء هذا إسناد من هذه الأسانيد وجاء قبله بس رجل كذاب خلاص قضي على هذا الإسناد، لأن هذا رجل كذاب لا يصلح، لا يصح حينها بأنه صح الأسانيد، لكن إن جاء بإسناد صحيح وصل الإسناد الصحيح إلى هذه الأسانيد فحينها توصف بأنها أصح الأسانيد. ثم قال ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. طيب ما معنى هذا الكلام؟ ولأبي هريرة يعني هذه أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد يعني سعيد بن المسيب، أو هذا للتنويع، يبقى الآن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذه من أصح الإيه من أصح الأسانيد، أو أبو الزناد عبد الله بن إيه بن زكوان حيث عن يعني إذا روى أبو الزناد عن إيه عن أبي هريرة، عن أعرج عبد الرحمن بن هرمز، وقيل يبقى الآن عبد الله أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد وعبد الله بن زكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وقيل في أصح أسانيد أبي هريرة، هذه أقوال حماد، لأن أبي هريرة مكسر جدا أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثم أسانيد كثيرة وصفت بهذا، وقيل حماد بن زيد بن درهم بما يعني أي بالذي عن أيوب عن محمد له نما، أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد وهو ابن سيرين له نما، أي الذي نسبه محمد إلى أبي هريرة لمكة. الآن خلاص يعني هذه أسانيد الصحابة، طبعا هناك أسانيد كثيرة يعني قد تذكر في هذا عن عائشة وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن جابر وغيره معروفة محفوظة، لكن هذا مساقه. الآن يبتدي في الأسانيد المنسوبة إلى البلدان، أصح أسانيد مكة، أصح أسانيد مصر ونحو ذلك، لمكة يتحدث الآن أصح الأسانيد إلى البلاد. سفيان عن عمرو وذا عن جابر. طيب سفيان ابن عيينة ها هنا عن عمرو ابن دينار وذا يعني عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله. سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله أصح أسانيد مكة. وللمدينة خذا يعني خذوا أيها الطلاب أصح أسانيد المدينة. ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة. ابن أبي حكيم إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة. وده قول أحمد بن صالح المصري قال هذا أصح أسانيد أهل المدينة. وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة صح لليمن أو أصح لليمن. ما روى معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة هذه أصح أسانيد أهل اليمن، هذه رواية صحيحة ثابتة. للشام أصح أسانيد الشام. الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن عن حسان بن عطية المحاربي عن الصحابي هكذا. فائق إتقانا يعني إن روى الأوزاعي عن حسان ده أصح الأسانيد أسانيد أهل الشام، انتهى إلى ما انتهى من الصحابة، أي صحابي جاء بعد ذلك فحينها تكون هذه رواية ثابتة يعني صحيحة وتوصف أنها أصح الأسانيد. للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائق يعني راجح إتقان، أي رواية الأوزاع عن حسان راجعة إلى الإتقان وهذه الجودة حال روايته. وغير هذا يعني غير هذه الأسانيد من تراجم تعد معدودة معروفة ضمنتها يعني جعلتها شرحية عنها لا تعد. هل يقصد بالشرح هنا شرحه الألفية أم يقصد التدريب؟ أظن أنه يقصد تدريب الراوي. هذا ما يختص بهذه الأبيات التي قرأناها. ثم قال مسألة: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر لا تملوا. احنا الآن في البيت 41 المفروض نأخذ 100 في كل مرة، نأخذ 100 حتى تختم في هذه العشر المباركة اللي قررت من قبل الإدارة. مسألة: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. أول جامع المقصود جمع رسمي في مصنفات، يتحدث الآن في هذا البيت أول من جمع الحديث، أول من كتب السنة وجمع المصنفات. أول جامع الحديث يعني جمع رسمي، جمع في مصنف مكتوب ما يعني مشتهر بين الناس، وإلا فقد كتبت السنة قبل ذلك، كتبت بعض صحف صحيفة عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيفة أبي هريرة، صحيفة جابر بن عبد الله، هذه صحف مشهورة مكتوبة. وأسر عن علي أن عنده بعض الأحاديث التي كتبت في ورقة كما هو معلوم ومشهور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجمع الرسمي كان أول جامع الحديث والأثر، هذا الحديث طبعا للسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر هذا تفسير الحديث إذا قلنا بترادف الكلمتين إن قصد هذا الإمام. ابن شهاب محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، كتب منصورة، كتاب الجهاد، كتاب الزهد وهكذا. آمر له عمر، عمر بن عبد العزيز. قال مالك: أول من دون العلم ابن شهاب الزهري، أول من كتب العلم ودونه وصنف هو الإمام ابن شهاب. عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فدون الناس السنة وكتبوها على الوجه المعروف، ولكن طبعا التصنيف لم يكن كحال التصنيف الذي جاء بعد ذلك من تصنيفات البخاري وغيره، كما ذكرت لكم كان كتاب الزهد، كتاب الجهاد ونحو ذلك، كتب معينة تفرض في موضوعات يكون أغلبها مراسيل ومقاطيع ومسندات وآثار صحابة ونحو ذلك، كما هو الحال إذا نظرت في هذه الكتب. قال: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. الآن أول الجامع للأبواب، جمع الأبواب في مصنف واحد، لأن المصنفات في الحديث احنا قلنا قبل كده أن المصنفات في الحديث على ضروب جوامع، وهي الكتب التي تجمع جل الأبواب وكل الأبواب في مصنف واحد كجامع البخاري وجامع الترمذي، تجد فيه الإيمان، تجد فيه العلم، تجد فيه الطهارة والصلاة والبيع والنكاح والطلاق والعتاق، وتجد فيه التفسير، وتجد فيه فضائل الصحابة والتوحيد وغير ذلك. وهذه جوامع مثل جمع البخاري وجمع الترمذي أو نحوهما. كذلك هناك السنن كسنن أبي داود تجمع حديث الطهارة والصلاة والصيام ولا شأن له بالفضائل ونحو ذلك والتفسير وغيره. مسند مسند أحمد يجمع حديث كل صحابي على حدة بغض النظر عن موضوعات المتون. المعاجم كمعجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير يرتب أحاديث الصحابة على حروف المعجم. الأجزاء الحديثية المشيخات المصنفات التي تجمع آثار الصحابة، هذه أنواع من المصنفات. فيقول إن أول جامع للأبواب جماعتهم في العصر ذو اقتراب يقتربوا من بعضهم البعض، لا نستطيع أن نجزم بأن أول من جمع الجوامع هو فلان. كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز في مكة، وهشيم ابن بشير الواسطي هذا بواسط، ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة في كتابه الموطأ بالمدينة، ومعمر باليمن صاحب الجامع الذي رواه عنه عبد الرزاق، وولد المبارك عبد الله بن المبارك بخراسان. هناك أيضا الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحمد بن سلمة وسفيان الثوري وجرير بن عبد الحميد بالري والأوزاعي بالشام، هؤلاء صنفوا أيضا. أكثر كتاب اشتهر في كل هذا موطأ الإمام مالك رحمه الله، وهذا يدل على إخلاصه ولا يدل على فساد الآخرين، لكن هذا من الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي أراد بعض الخلفاء أن يفرضه على الناس فأذى الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لما صنف الموطأ قيل للإمام مالك قد صنفت موطآت كثيرة، أن لك أن تفلح يعني وسط كل هذا. قال ما كان لله فهو باق، فبقي الكتاب إلى وقتنا هذا يدرس ويعني وهو مدون من المدونات وحده، وقد أخذ منه في طيات الكتب الأخرى. فالبخاري والكتب الستة تروي الموطأ من طريق القعنبي وابن وهب وغيرهما من الأئمة، يروون الموطأ في طيات هذه الكتب المصنفة. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكم. وأول الجامع باختصار يعني مقتصر على الصحيح فقط الإمام البخاري. السبب معلوم كما هو مشتهر في مجلس علي بن المديني، في مجلس إسحاق بن راهوية، لما عرض بعض الطلبة عند إسحاق بن راهوية أن لو أن أحدكم جمع ما صح من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشطت همته لهذا، ثم هذه الرؤيا التي رآها يعني أحكمت الأمر عنده وعزم على تصنيف الجامع الصحيح كما هو معلوم. أول من جمع الأخبار الصحيحة على حدة هو من؟ الإمام البخاري، هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في هذا. ومسلم من بعده يعني من بعد البخاري جمع الإمام مسلم، والأول البخاري على الصواب في الصحيح أفضل، الأصح هو صحيح البخاري، ثم يأتي بعده في المرتبة صحيح مسلم. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكم، الذي يفضل البخاري على مسلم لا يفضله من ناحية الأصحية كما نبهنا، تعلمون هذا الحمد لله. إذن الأفضلية إنما من قبل التصنيف، من فضل مسلم على البخاري وإنما فضله من ناحية تصنيف وجودة التصنيف، يعني سياقات الأحاديث في مكان واحد والأسانيد في مكان واحد ولا يقطع، ويرتبها على هذا الترتيب البديع. من هذا المنطلق البعض قال إنه أجود من الإمام البخاري، أجود من تصنيف البخاري، لكن طبعا بديع الإمام البخاري في تبويباته وسياقاته للأخبار واستشهاده، هذا حقيقة لا يضاهى به كتاب في أو على منواله، وإنما هو أصح وأجود تصنيفا حقيقة. قال وانتقدوا عليهما يسيرا فكان ترى نحوهما نصيرا، يتحدث على الأخبار المنتقدة على صاحبي الصحيحين. انتقدوا عليهما يسيرا، انتقدوا عليهما يعني على البخاري وعلى مسلم، يسيرا قرابة 210 خبر من الأخبار انتقدهم الأئمة على البخاري وعلى مسلم، انتقدوا على أو اتفق العلماء على قرابة 32 خبر بين البخاري ومسلم انتقدهم العلماء، وانفرد الإمام البخاري 78 خبرا، وانفرد الإمام مسلم 100 خبر انتقدها العلماء على الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعلى الإمام البخاري. الجياني في تقييد المهمل له انتقادات، ابن عمار الشهيد له على مسلم انتقادات، رشيد الدين العطار الإمام الدارقطني في التتبع والإلزامات هذه انتقادات. إذا نظرت إلى كتب أخرى كعلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني تجد أن فيها انتقادات لبعض المتون أو بعض الأسانيد التي ثقت في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، كل هذه تجمع، وقد أجاد الحافظ ابن حجر في هديه فقد جمع كل الانتقادات التي جاءت على الإمام البخاري في صحيحه، وجمعت أيضا الحديث المنتقد على الإمام مسلم في جزء يعني جمعت فيه الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري، ومتتبع هذا في شرح الإمام النووي أو كذلك في الجزء المطبوع لابن عمار الشهيد يجد فيه مجمل هذا. فكم ترى نحوهما يعني نحو الصحيحين نصيرا يعني منتصرا لصاحبي الصحيحين حال انتقاد الأئمة لهم. قال وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذيني فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. ما معنى هذا الكلام؟ وليس في الكتب أصح منهما يعني لا يوجد في الكتب الحديثية أصح من كتابي أو من صحيحي البخاري ومسلم، وليس في الكتب أصح منهما يعني من البخاري ومسلم. ولا يعترض معترض بكلام الإمام الشافعي، لا يوجد تحت أديم السماء أصح من الموطأ، هذا قبل تصنيف البخاري ومسلم، لا إشكال في هذا. بعد القرآن ما فيش أصح من صحيحي البخاري ومسلم بعد القرآن إلا إيه؟ لا يوجد كتب أصح من كتاب الله تبارك وتعالى إلا صحيحي البخاري ومسلم، فيأتيان في المرتبة بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فكتاب الله أولا ثم بعد ذلك صحيحي البخاري ومسلم ثم بعد ذلك بقية الكتب التي يعني رتبها العلماء بهذا الترتيب. وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. الآن يرتب بقى أحاديث الصحيحين أو الأحاديث الصحيحة ترتب على هذا الترتيب. مروي زين يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فالبخاري من فرض بإخراجه البخاري، فما لمسلم من فرض بإخراجه مسلم، فما حوى شرطهما ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، فشرط أول ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، فثان ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط فتى غيرهما ما صح من الأخبار وكان على شرط من اشترط الصحة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرهما، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. الآن يقول والله فيه شيء آخر، وهو أنه قد قولي أن أصح الأحاديث ما كان في صحيح البخاري ما كان في الصحيحين ربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، يعني إذا أتينا بخبر من الأخبار خارج الصحيحين ربما إذا قارنت هذا الحديث بحديث اتفق عليه الشيخان قلت لا ده الحديث اللي خارج الصحيحين أصح مما أخرجه الشيخان، لكن هذا مقارنة حديث بحديث. ونحن نقول في مجمل الروايات ما اتفق عليه الشيخان هو أصح الصحيح، هذا كلام مجمل، لكن ربما يعرض للمفوق اللي هو المتفق عليه ما يجعله مساويا لغيره من إيه، سواء أخرجه البخاري فقط أو أخرجه مسلم فقط أو كان على شرطهما ولم يخرجه أو كان خارج إيه هذه المنظومة كلها، يجعله مساويا أو قدم أو يقدم عليه. فمن الممكن أن نأتي بحديث انفرد به الإمام مسلم ونقدمه على حديث قد انفرد بإخراجه الإمام البخاري، ده خبر من الأخبار، لكن في الجملة ما أخرجه البخاري يقدم على من فرض بإخراجه البخاري يقدم على من فرض بإخراجه مسلم. فهمنا هذا البيت. وشرط زين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد، شرط زين يعني لما نقول هذا حديث متفق عليه شرط زين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد، يعني يكون بهذه الصورة على شرط الشيخين. ما معنى هذا الكلام؟ المراد بذلك أن يكون رجال الحديث الذي يقال فيه هذا المقال قد ذكر كل واحد منهما في الصحيحين جميعا. ونضرب لكم مثال حسن، هشيم بن بشير الواسطي والإمام الزهري. هشيم يروي عن الإمام الزهري، لكن الإمام البخاري ومسلم أخرج لهشيم عن غير الزهري، وأخرج للزهري من غير رواية هشيم. فلا يصح أن نأتي بهشيم عن الزهري ونقول هذا على شرط البخاري ومسلم، لا، هذا كلام غير صحيح، لأن الإمام البخاري ومسلم حال إخراجهم لهشيم أخرج لهشيم من غير رواية عن الزهري لأنها ضعيفة، وكذلك لما أخرج للإمام الزهري أخرج للإمام الزهري من غير رواية هشيم، فلا بد أن تكون الرواية صورته فلان عن فلان، هذه موجودة في الصحيحين، وجدناها خارج الصحيحين نقول هذا على شرط الشيخين وإلا فلا. وعدة الأولي اللي هو البخاري بالتحرير، أي على ما حرره الحافظ أحمد بن علي بن حجر، 2000 وربع، يعني ربع 2000 اللي هو 500، يعني بلا تكرير، يعني بلا إيه، بلا تكرار. الحافظ في الهادي قال 2600 و1000 هكذا، قال الموصول بهذا العدد. جملة المعلقات 140 و300 و1000 1341. جميع ما في الكتاب التعليقات والمكرر وكل ما فيه يصل إلى 9000 وشيء، 9082 تقريبا على ما عده الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال ومسلم 4000 حديث وفيهما التكرار جما واف، يعني فيهما في الصحيحين بقى مش في مسلم بس، وفيهما يعني في الصحيحين التكرار الأمور المكررة جما واف، يعني أمر يطول جدا هذا التكرار، وبخاصة فين؟ في صحيح البخاري، لكن في مسلم حقيقة التكرار قليل ونادر، لكن في صحيح البخاري التكرار في الصفحة الواحدة مرارا، قد يكرر الحديث 10 أو 20 مرة في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الصحيح فوته كثير، وقال نجل أخر من يسير، مراده أعلى الصحيح فاحملي أخذا من الحكيم، أي في المدخل. النووي لم يفوت 500 ما صح إلا النذر فاقبله ودن. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أن البخاري ومسلم لم يخرج كل الصحيح بل ترك منه الكثير، فهنا العلماء قالوا والله كابن الأخرم قال يسير، من الصحيح فوته كثير، يعني من الصحيح فاتهم الكثير. وقال نجل أخرم اللي هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قال يسير، لا ده اللي فاتهم من الصحيح يسير. طب الإمام السيوطي يقول احنا نريد أن نوجه كلام أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم توجيه حسن، قال مراده يعني المقصود بكلامه أعلى الصحيح فاحملي، يعني معنى الكلام لم يفت البخاري ومسلم إلا اليسير من الأحاديث التي في قمة إيه؟ في قمة الصحة أو على شرطهما، أخذا من الحاكم أي في المدخل، أي أن هذا التوجيه مأخوذ من الحاكم في كتابه المدخل، الكتاب المشهور المدخل إلى كتاب الإيه؟ الإكليل. النووي ماذا قال؟ النووي لم يفت 500 أو قال أن أو قبل النووي نعود إلى هذه المسألة مرة ثانية. نعم الإمام البخاري ومسلم لم يلتزم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى إخراج كل الصحيح، لا لم يلتزم هذا، بل أسر عن الإمام البخاري أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث إيه ضعيف، أسر عنه له وقال تركت من الصحيح لحال الطول. الإمام مسلم قام ليس كل حديث صحيح وضعتها هنا، كل هذه العبارات من الشيخين تدل على أنهما لم يستوعب ولم يشترط استيعاب كل الصحيح، ولهذا لما انتقد ابن وارة الصحيح مسلم وقال يعني فاته الصحيح الكثير، قال الإمام مسلم إنما قلت هذا شيء من الصحيح ولم أقل أن هذا كل الصحيح، فرضي ابن وارى بهذه الإجابة. إذن البخاري ومسلم فاتهم الأحاديث، يعني لم يشترط استيعاب كل الأحاديث الصحيحة. ابن الأخرم قال ما فاتهم يسير، هذا محمول على إيه؟ محمول على ما كان على شرطهم أو من أصح الصحيح، هذا توجيه الحاكم في المدخل. النووي قال شيء آخر، قال لم يفت الخمسة من ما صح إلا الناظر فاقبله ودين. النووي لم يفت الخمسة من الخمسة، البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي، دعك من ابن ماجه للخلاف فيه في إدخاله أصلا في الكتب الستة، ما صح إلا النذر من الأحاديث الصحيحة، لم يصح إلا النذر النذر القليل، فاقبله أي أيها الطالب ودين بهذا. يعني لم يفت الكتب الخمسة من الصحيح قليل حقيقة، هذا فيه أيضا نظر بل صح وصح كثير، وراجعوا يعني مجمع الزوائد تجد فيه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى واحمل مقال عشر ألف ألف أحوي على مكرر ووقفي. واحمل مقال البخاري عشر ألف ألف يعني مئة ألف، أحوي يعني أحفظ، البخاري قال أحفظ مئة ألف حديث صحيح على مكرر ووقف، على الحديث الواحد يكون عنده مثلا عشرة أسانيد، هذه عشرة أحاديث. لو حديث إنما الأعمال بالنيات له عن يحيى بن سعيد الأنصاري عشرة أسانيد، يقول هذه عشرة أحاديث، فخلاص يبقى كده هيبقى فعلا يحفظ إيه مئة ألف لو عددنا بهذه الطريقة، على مكرر هذه الأولى ووقف، يعني كمان عد في هذه المئة عد الأحاديث الموقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كمان لو ضفنا المقاطيع وغيرها يكون الأمر فيه نوع من الإيه من الطول. قال وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص، كبني خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة، وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد. وخذه يعني خذ الحديث الصحيح حيث يعني من حافظ عليه نص على تصحيح إمام، يقول إمام هذا حديث صحيح فاقبله وخذه. ومن مصنف بالفتح يعني من ليس من كل مصنف وإنما من مصنف بجمعه يخص، يعني قال أنا أجمع لكم الأحاديث الصحيحة، ويخص أي كتاب قد وسم بأنه يجمع الأحاديث الصحيحة كابن خزيمة، كصحيح ابن خزيمة المسمى بمختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه من غير قطع في أثناء السند ولا جرح في ناقل الأخبار، هذا اسمه هذا اسم صحيح ابن خزيمة، ومن اسمه أنا سقته ليعني تبحث شروط هذا الكتاب، فشروط الكتاب وشروط الصحيح هذه مأخوذة من هذا الاسم الذي سماه به صاحبه. جزء العبادات هو المطبوع فقط من صحيح ابن خزيمة، والحافظ توقف على كتاب التوكل وكتاب السياسة، ولكن لم نطلع على كلا الكتابين وهما في إتحاف المهرة، وخلاف واقع في كتاب التوحيد هل هو من صحيح ابن خزيمة أم لا. ويتلوه ويتلو مسلمة يعني اختيار السيوطي أن البخاري ومسلم ثم صحيح ابن خزيمة. وأوله البستي ابن حبان صاحب كتاب التقاسيم، كتاب المشتهر الذي يعني رتبه بعد ذلك الأمير الفارسي هذا وسمي بصحيح ابن حبان بهذه الطريقة، وكان ترتيب الإمام على غير هذا كما هو معلوم، سماه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سنده ولا ثبوت جرح في ناقليه. منهجه هو قسم الحديث النبوي إلى خمسة أقسام في كتابه الأصل التقاسيم، الأوامر والنواهي وأخبار النبي الوحي والسيرة والأشياء المباحة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قسم كل قسم إلى أنواع، حقيقة يعني شيء من البداعة، أراد بهذا أن يوعر البحث على 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 حفظة السنة فيلجأوا إلى حفظ الكتاب حتى يعني يستطيعوا أن يحفظوا السنة، حتى يستطيعوا أن يخرجوا الحديث من صحيح من التقاسيم والأنواع لابد من حفظ الكتاب، أراد أن يحفظهم السنة، فجاء الفارسي هذا فأفسد على الإمام مراده ورتبه كما هو مطبوع لدينا. والبستي يعني صحيح ابن حبان، ثم الحاكمة وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد، يعني الحاكم كمان اشترط ان هو يخرج الحديث الصحيح في المستدرك، لانه يستدرك على من؟ على البخاري ومسلم، يبقى يستدرك عليهم الاحاديث اللي فاتتهم من الحديث الصحيح ونحو ذلك. وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضع يرد. الحاكم شرط إخراج أحاديث صحيحة لم يخرجها الشيخان، ولم يلتزم أن يكون كل ما أخرجه على شرطهما، تنبه. فمن الممكن أن تكون الرواة هي الرواة ولكن لا يكون على شرط الشيخين. كيف هذا؟ هو يقول أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها قد احتج بمثلها الشيخان، قد احتج بمثلها الشيخان. اختلف العلماء في مسألة أو تفسير قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمثلها. الإمام ابن الصلاح وابن الدقيق والنووي الذهبي ابن حجر السخاوي السيوطي المراد المثلية، يعني رجال مثل رجال الصحيحين. طب خلاص ده كده يبقى ايه، فيه انتقاد كبير على الحاكم أبي عبد الله. العراقي يقول المراد مثل رجال الشيخين، يعني لا يكون تكون العينية هنا مطلوبة، وإنما مثل رجال الشيخين. ويعني استدرك عليه الحافظ بقول الحاكم في حديث صحيح الإسناد وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمنا على الحديث بأنه على شرط الشيخين. الحافظ قال طيب خلاص يبقى هو بهذا لابد أو يشترط الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى المثلية المعروفة. لكن بطبيعة الحال إذا سألنا أنفسنا هل أخرج الحاكم الحديث أم لا، أخرجه في مستدركه، إذن ده حجة عن الحافظ وليس بحجة له في نقاش طويل. أنا أشير إشارة ولعلكم تفهرسون هذه المسائل وتبحثونها بعد ذلك، ولعل الله يقدر أن يعني نجلس مجلس موسع ونسرد فيه هذه المسائل التي يعني نشير إليها إشارة سريعة. وابن الصلاح قال، يعني قال في الحاكم ما تفرد فحسن إلا لضعف فردد، جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح، وغيره جوزه وهو الأبر، فاحكم هنا بما له أدى النظر. وابن الصلاح قال في الحاكم، حكم على أحاديث الحاكم بحكم وهو ما تفرد فحسن إلا لضعف فردد. إذا كان الحديث عند الحاكم وتفرد هو بالتصحيح والإسناد ظاهره الصحة فاحكم بحسنه لا بصحته، لضعف الحاكم في هذا الباب أقصد في المستدرك لا مجمل الحكم على الحاكم إلا لضعف، لكن إن ظهر بقى الضعف فيه فحينها فردد احكم بضعفه، فهو حديث لا يثبت ضعيف. ده حكم من؟ حكم الحاكم، حكم ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول إيه بقى؟ لماذا حكم؟ يريد أن يعلل السيوطي حكم ابن الصلاح بهذا على المستدرك، لأن الصواب أن نحكم على كل حديث في المستدرك أو في غيره بما تقتضيه القواعد الحديثية المعروفة عند أهل هذا الفن. قال جاريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح، يعني كما جنح ابن الصلاح إلى أن التصحيح خلاص موقوف عند أهل هذا العصر ولا يصح لأحد أن يصحح أو يضعف، وغيره جوزه، غير ابن الصلاح جوز التصحيح والتضعيف وهو الأبر وهو الأحسن، فاحكم هنا بما له أدى النظر، فاحكم على حديث الحاكم أو ابن حبان أو ابن خزيمة بما له أدى النظر. إذا نظرت في الإسناد فطبق عليه هذه الشروط واعمل بها، وهذا كلام حسن. لكن المنتقد ها هنا فهم الإمام السيوطي، وإحنا ذكرنا هذا في الباعث وتكلمنا عليه، وقلنا إن الإمام ابن الصلاح لم يوقف مسألة التصحيح والتضعيف، لم يغلق باب الاجتهاد، لا هذا منتقد حقيقة، ولعل البعض يستغرب هذا، لكن لنا بحث في هذا. وقلنا إن ابن الصلاح إنما أوقف الاجتهاد وأبطل تطبيق الشروط الخمسة المعروفة التي هي مشتهرة في الحديث الصحيح على بعض الأسانيد. قال يستحيل أن تطبق هذه الشروط الخمسة على أسانيد. ما هي نوعية هذه الأسانيد؟ أسانيد المتأخرين، هذه الأسانيد التي تكون في بعض الأجزاء ونحو ذلك على تفصيل لا يحسن بي أن أناقشه الآن، لكن أنا أشير وقد بحثنا هذه المسألة في قرابة الدرس تقريبا. فنقول إن الاجتهاد الذي أوقفه هو الحكم الذي أوقفه ابن الصلاح إنما هو على أسانيد مخصوصة، إذا نظرت إلى هذه الأسانيد لا تستطيع أن تحكم عليها باتصال إسناد عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، لأن الرواية صارت عندهم مجرد الحضور، إذا حضر فقد سمع فقد اتصل الإسناد هكذا. طب عدالة الراوي ضبط الراوي هذا لا يعمل عند المتأخرين ولا يعني يطلب عند المتأخرين. قال ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به. ما ساهل البستي ابن حبان في كتابه صحيح ابن حبان أو الأنواع والتقاسيم بل شرطه خف، يعني أنه يسمي الحسن صحيح، هكذا قال بعض الناس، شرطه خف في الصحة وقد وفى به، يعني وفى بما قاله. يقول للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هنا نقرأها بسرعة: وذلك الشرط هو أن يخرج ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي الراوي بحديث منكر، فهذا الراوي عنده ثقة تقبل. في المحشي نقل كلام جيد لابن عبد الهادي، يقول إيه: وقد ذكر ابن حبان في كتاب في هذا الكتاب خلقا كثير من هذا النمط، وطريقته فيه أن يذكر من لم يعرفه بجرح، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجال بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أن درجات التوثيق، ده كلام مهم، مش مجرد أن الراوي خرج له في صحيح ابن حبان فقد وثقه ابن حبان، ده من أرض أنواع التوثيق كما يقول ابن عبد الهادي. فما وجد من المجاهيل في كتاب ابن حبان فاعلم أن هذا نمطه وهذه طريقته في إخراجه للمجاهيل، ويكون هذا من أرض أنواع التوثيق. ثم يتحدث على شيء آخر وهو المستخرجات، فقال ماذا: واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه فصاعدا، فربما تفاوتت معاني وفي لفظ كثيرا أو كثيرا، فاجتنب أن تضيفي إليهما، ومن عزى أراد بذلك الأصل وما أجاد، واحكم بصحة لما يزيد، فهو مع العلو ذا يفيد، وكسرة الطرق وتبين الذي أبهم أو أهمل أو سمع ذي تدليس أو مختلط، وكل ما أعل في الصحيح منه سالما. ما معنى هذا الكلام؟ يتحدث عن المستخرجات، والمستخرج كما هو معلوم كتاب أراد به مصنفه أن يسوق أحاديث كتاب معين بأسانيد نفسه من غير طريق المصنف، يعني لو أن الإمام البخاري يروي عن القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر حديث، يأتي من يستخرج على صحيح البخاري فيروي هو هذا الحديث من غير طريق الإمام البخاري، وإنما عن طريق شيخه أو شيخ شيخه أو نحو ذلك من التفصيلات والتقسيمات هناك. فيقول: واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن، يعني يروي من الطريق نفسه الذي ساقه الإمام، لا نقول أنه يروي الحديث من طريق آخر أو من طريق صحابي آخر، لا، هنا لا يكون مستخرج على هذا الكتاب، لا من طريق من إليه عمد، يعني الشخص الذي عمد أن يستخرج عليه، ما ينفعش يسوق الحديث من طريق الإمام البخاري، يكون الإمام البخاري في إسناد المستخرج على صحيح البخاري، هذا كلام عبث، فماذا فعلت؟ خلاص ائت بقى برواية الصحيح وقضي الأمر. لا من طريق من إليه عمد مجتمعا في شيخه فصاعدا، فربما تفاوتت معاني وفي لفظ كثيرا، فاجتنب أن تضيفي. فربما تفاوتت معاني، يعني ربما كان الحديث بمعنى مختلف عن أحاديث الصحيحين. لو أنا بستخرج على صحيح البخاري فربما آتي بالحديث ولكن فيه معنى مغاير، يعني بنفس المعنى لكن فيه بعض الاختلافات في الألفاظ وفي لفظ كثير، يبقى دلوقتي قد يكون المعنى مختلف ده يعني بالمقارنة باللفظ قليل، لكن الاختلاف في الألفاظ هذا تجده كثير جدا، فلا يشترط في المستخرجات أن تتفق في المعاني والألفاظ، وإنما يساق الحديث من غير طريق المصنف، فاجتنب أن تضيف. ما ينفعش تأخذ حديث من مستخرج على صحيح البخاري وتقول الحديث ده في البخاري، لا، لأن الألفاظ بتختلف والمعاني قد تختلف. ومن عزى أراد بذلك الأصل وما أجاد، لكن من عزى بقى جاب من أي مستخرج على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم ثم بعد ذلك أضاف هذا لمن؟ أضاف هذا للبخاري أو مسلم، فده يعني يقصد أن أصل الحديث في البخاري ومسلم ده اعتذار من السيوطي، وما أجاد في صنيعه هذا أي في عزوه هذا، واحكم بصحة لما يزيده، فهو مع العلو ذا يفيده. الزوائد التي جاءت في هذه المتون احكم بصحتها لأنها جاءت بنفس هذا الإسناد، وهذا حكم مجمل. ثم فوائد المستخرجات ما هي؟ أولا وكسرة الطرق، نفتح قصين، وكسرة الطرق هذه الأولى، الفائدة الأولى كسرة الطرق، لما يكون حديث من طريق واحد ولا من عدة طرق، طبعا من عدة طرق يزيد من شأنه. وتبين الذي أبهم، ممكن يكون في الإسناد حد وقال رجل للنبي، في المستخرجات تجد أن هذا الرجل إيه قد سمي، أو أهمل، هذه الفائدة الثالثة، يعني رجل حد قال نبي لعبد الله، عبد الله من؟ في المستخرجات يبين هذا. أو سماع ذي تدليس، هذه الفائدة الرابعة، يكون في إسناد البخاري الأعمش عن فلان، في المستخرج الأعمش حدثنا فلان، يبقى هنا فائدة. أو مختلط على قسمين، ميزت أحاديث أو لم تميز، فالذي ميز من روى عنه بعد الاختلاط فمردود، ومن روى عنه قبل الاختلاط فمقبول. في الصحيحين قد يكون الراوي هذا روى عنه بعض الاختلاط، يجي في المستخرج نعلم أن هذا الراوي روى هذا الحديث عن الإمام، وهذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط، فعلمنا أن هذا الحديث من الأحاديث الثابتة عن هذا المختلط. وكل ما أعل في الصحيح منه سالم، يعني كل أحاديث المعلولة في المستخرجات بطبيعة الحال، يعني هذه العلة تكون قد استدركت وقد علمها هذا العالم الذي يعني يستخرج على صاحبي الصحيحين. يقولها هنا يعني خاتمة، ونختم إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه الخاتمة التي قالها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبهذا نكون إن شاء الله أنهينا المجلس لأن أكثرنا عليكم. خاتمة: قال لأخذ متن من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب، ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلط. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام الآن يختم الكلام على الحديث الصحيح بمسألة هامة ومسألة حقيقة مشتهرة جدا في أعصارنا، وهي لأخذ متن من مصنف يجب. إذا أردت أن تأخذ متن من المتون من مصنف من المصنفات، يجب عليك عرض على أصل، أن تعرض هذا على أصل من الأصول. ما معنى أصل من الأصول؟ يقصد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالأصل شيئين: الشيء الأول أصل الكتاب، والشيء الثاني أصل من أصول الكتاب الأصل. ما معنى هذا حتى لا نلبس عليكم؟ صحيح البخاري هذا أصل، وهناك نسخة أصلية صحيح البخاري، فهذا أصل ثاني. فما نريده هو نسخة، إذا رحت لعمدة الأحكام لا أنقل من عمدة الأحكام وأقول ده في البخاري، لا، عد إلى الأصل وهو صحيح البخاري. وكذلك إن أردت أن أخذ حديث من صحيح البخاري فعد إلى أصل، يعني نسخة صحيحة من نسخ صحيح البخاري، فهذان مرادان. وعدة الندب يعني استحب عرضه على عدة، على نسخ كثيرة بالصورة اللي أنا ذكرتها الآن. ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلط، اللي يقول والله لا يصح أن تنقل من البخاري أو من مسلم إلا إذا كانت لك إجازة أو كانت لك رواية، هذا يغلط وهذا لا يصح في هذا الباب. يعني 70 بيت احنا بس ضيعنا الايه 30 بيت النهاردة. لماذا؟ لهذه المقدمة التي تكلمنا عليها. ان شاء الله تبارك وتعالى نبتدئ بعد ذلك في الحديث الحسن، ولعلنا يعني نعبر 100 كمان في المجلس الاخر حتى نستطيع ان نختم في هذه الايام المعدودة. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفع بهذا المجلس، انه جواد كريم، واطلب من الاخوة ان يحفظوا قرابة 70 بيت اللي احنا اخذناهم، ويقرأوا إما شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أو شرح محمد بن آدم الإثيوبي، أو يعني إن ساء الأمر فيكتفوا بما قلنا فلا بأس بهذه الاختيارات الثلاث. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.